الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجكم فقه المرأة. تحدثنا في حلقات سابقة عن صلاة الجماعة، ولما ننهي حديثنا بعد فصلاة الجماعة الحديث فيه يطول. تحدثنا عن شروط الإمام وعن شروط المقتدي، تحدثنا بعضا من شروط الاقتداء. هذه الشروط التي تحدثنا عنها هي شروط صحة الاقتداء، أن تتوفر في الإمام الشروط التي ذكرناها سابقا: الإسلام، العقل، البلوغ، إتقان القراءة، أن لا يكون الإمام مقتديا بغيره، فلا يصح الاقتداء به في هذه الحالة. من شروط صحة الاقتداء اتحاد صلاتي الإمام والمأموم. من شروط الاقتداء أن لا يتقدم المأموم على إمامه في المكان. نبدأ اليوم بالشرط الخامس من شروط صحة الاقتداء، وهو أن يتحد المكان بين الإمام والمأموم فيصليان في مكان واحد. عند المالكية لا يشترط اتحاد المكان بين الإمام والمأموم، بل يجوز عندهم أن يكون الإمام في مكان والمأموم في مكان آخر. يمكن للإمام أن يكون في المسجد، ويمكن للمأموم أن يقتدي بالإمام وهو في مسجده ويكون المأموم في بيته، بشرط أن يعلم المأموم بتنقلات الإمام، إما عن طريق رؤيته أو عن طريق سماع صوته أو سماع صوت المبلغ الذي يبلغ حركات الإمام. طبعا المبلغ كان سابقا حين لم يكن هنالك مكبرات صوت، اليوم في بعض المساجد كما في الحرم هنالك من يبلغ ويعيد التكبيرات وراء الإمام، وهنالك من لا يبلغ وراء الإمام. إذا عندهم، عند المالكية، لا يشترط أن يتحد المكان بين الإمام والمأموم. من شروط صحة الاقتداء اتحاد مكان صلاة الإمام والمأموم. لا يشترط عند المالكية اتحاد مكان المأموم والإمام، بل يصح اقتداء المصلي بالإمام وهو في داره القريبة من المسجد إذا أمكنه ضبط أفعال الإمام برؤية أو سماع، طبعا باستثناء صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لا يمكن للمأموم أن يصليها في داره القريبة من المسجد، بل لا بد فيها أن يتواجد مع الإمام بنفس المكان، حتى لا يظن بعض المستمعين أن بإمكانه أن يفعل هذا. بينما ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والحنفية إلى وجوب تواجد الإمام والمأموم في مكان واحد حتى تصح القدوة، وقالوا فرقوا بينما إذا كان الإمام والمأموم في المسجد وبينما إذا كانا في مكان آخر غير المسجد. فإذا كان الإمام والمأموم في المسجد صحت القدوة بشرط أن يعلم المأموم بتحركات الإمام، لا يشترط أن يرى الإمام، يمكن أن يعلم بتحركاته عن طريق سماع صوته أو عن طريق رؤية الإمام أو رؤية بعض المصلين المقتدين بالإمام. طبعا يلحق بالمسجد الغرفة الملحقة بالمسجد، فإذا صلى الإمام في باحة في المسجد والمأموم صلى في غرفة متصلة بالمسجد أو في باحة المسجد ولم يرى الإمام ولكنه يسمع تحركات الإمام، يعلم بتنقلات الإمام، فهذه الصلاة جائزة وتصح القدوة في هذه الحالة. اشترط الجمهور الشافعية والحنفية والحنبلية اتحاد المكان بين الإمام والمأموم. إذا كان الإمام والمأموم في المسجد صحت القدوة، سواء كان بينهما حائل كجدار وباب أو لم يكن، بشرط العلم بانتقالات الإمام. يعتبر من المسجد كل مكان ملحق بالمسجد متصل به كالغرفة والسطح والباحة. في بعض الأحيان نرى بعض الناس يصلون في باحة المسجد، وهنالك رغم أن هنالك متسع لكي يصلوا في المسجد، طبعا صلاتهم صحيحة والقدوة صحيحة، لكن يفوتهم من صواب الجماعة بسبب عدم امتلاء الصفوف وعدم سد الثغرات والفرج بين الصفوف. سنرى هذا إن شاء الله في مندوبات صلاة الجماعة وكيفية الوقوف في صلاة الجماعة، لكن الصلاة صحيحة بسبب تواجد الإمام والمأموم في مكان واحد وبسبب علم المأموم بتنقلات الإمام، إما عن طريق سماعه أو عن طريق رؤية بعض المصلين الذين يقتدون بهم. لكن في أحيان أخرى يضيق المكان، يضيق المسجد وتضيق باحة المسجد عن استيعاب أعداد المصلين. قد يحدث هذا في صلاة الجمعة، قد يحدث هذا في صلاة التراويح، فيصلي البعض في الشارع في المتاخم والملصق بالمسجد المجاور للمسجد. فما حكم هذه الصلاة، الصلاة في الشارع المجاور للمسجد؟ طبعا في هذه الحالة يجوز إذا ضاق المسجد عن استيعاب المصلين وضاقت باحته عن استيعاب المصلين، جازت الصلاة في الشارع المجاور للمسجد بشرط أن تتصل الصفوف عند الجمهور. لم يشترط الشافعية أن تتصل الصفوف ما بين باحة المسجد والشارع المجاور، والشرط الثاني أن يعلم بتنقلات الإمام كما ذكرنا، إما عن طريق سماع التنقلات، سماع التكبيرات، أو عن طريق رؤية المأمومين المقتدين بالإمام. يجوز للمصلين أن يصلوا في الطريق بشرط أن يضيق المسجد وباحته عن استيعاب المصلين. مسألة: امرأة معتمرة أو حاجة تقيم في الفنادق المطلة على الحرم المكي الشريف، فاقتدت في صلاة الفرض بإمام الحرم وهي في غرفتها، ما حكم صلاتها؟ طبعا في هذه الحالة الإمام في مكان في المسجد والمأمومة في مكان آخر في الفندق الذي يطل على الحرم ويشرف على الحرم. في هذه الحالة المأمومة تسمع تنقلات الإمام عن طريق المكبر، وربما ترى بعض المقتدين بالإمام من خلال النافذة المطلة على الحرم، ما حكم صلاتها؟ طبعا صلاتها عند الجمهور باطلة وقدوتها غير صحيحة لاختلاف المكان بين الإمام والمأموم، أما عند المالكية فصلاتها صحيحة. لذلك يمكن للكبار في السن أن يقلدوا مذهب المالكية في هذا وصلاتهم صحيحة، ونحن نعلم أنه يجوز التقليد ما دام الرأي، يجوز تقليد الفقهاء ما دام الرأي معتبرا وليس من شواذ الأقوال ولا يخالف دليلا قطعيا. الجواب: صلاتها صحيحة عند المالكية إذا وصلها صوت الإمام عن طريق مكبر الصوت. إذن عند جمهور الفقهاء لابد من اتحاد المكان بين الإمام والمأموم حتى تصح القدوة، وميزوا بين المسجد بينما إذا كان المأموم والإمام في المسجد وبينما إذا كانا في مكان غير المسجد. فإذا كانا في المسجد لم يشترطوا سوى العلم بتنقلات الإمام عن طريق المكبر، عن طريق سماع المبلغ، عن طريق رؤية الإمام أو عن طريق رؤية المصلين، بأي حال كان عليها، المهم أن يعلم المأموم بتنقلات الإمام. أما إذا كان في مكان غير المسجد، الإمام والمأموم كانا في بيت، في مؤسسة، في شركة، فما هي الشروط حتى تصح هذه القدوة؟ يشترط عند الشافعية، طبعا اختلف الفقهاء في تفصيلات الشروط، عند الشافعية هنالك شرطان. الشرط الأول أن يرى المأموم الإمام أو يرى بعض المصلين المقتدين بالإمام. الشرط الثاني أن يمكن للمأموم أن يصل للإمام، فلا يجوز أن يكون هنالك باب مغلق لا يمكن فتحه. أما إذا كان باب مغلق ويمكن فتحه فهذا يمكن إذن أن تصح القدوة. أما إذا كان مغلق بمفتاح والمفتاح ليس موجودا أو باب مسدود أو هنالك نافذة لكن مغلقة هذه النافذة بزجاج ولم يكن هنالك إمكانية للوصول، هذه القدوة لا تصح عند الشافعية. الحنابلة اشترطوا في هذا فقط رؤية الإمام أو رؤية بعض المصلين، إذا كان في بيت أو في شركة أو في مؤسسة يشترط فقط أن يرى المأموم إمامه أو يرى بعض المصلين المقتدين به. الحنفية في هذا أيسر، انتقوا أيسر الأمور وأيسر المذاهب في هذا الموضوع، مذهب الحنفية يمكن تصح القدوة في حال سواء سمع صوته أو رآه أو رأى بعض المصلين. فإذا كان المأموم والإمام في بيت ولا يرى المأموم إمامه وإنما فقط يسمع صوته صحة القدوة عند الحنفية. إذا كان الإمام والمأموم في غير المسجد اشترط الشافعية رؤية الإمام أو بعض المصلين وإمكانية الوصول إلى الإمام، فإن حال بين الإمام والمأمومين باب مغلق لا يمكن فتحه لم يصح الاقتداء. يكفي عند الحنابلة رؤية الإمام أو بعض المصلين. يكفي عند الحنفية العلم بانتقالات الإمام بسماع أو رؤية. مسألة: تواجدت بعض النسوة في بيت فاقتدين بإمام يصلي في غرفة أخرى من البيت، ولم يرين الإمام إلا أنهن يسمعن صوته فيعلمن بتنقلاته في الصلاة، ما حكم صلاتهن؟ ما حكم هذه الصلاة برأيكم؟ طبعا بناء على مذهب الحنفية الذين لم يشترطوا سوى سماع صوت الإمام أو رؤيته، في هذه الحالة سمعت المأمومات صوت الإمام ولم يرينه، إذن صلاتهن صحيحة عند الحنفية وصحيحة أيضا عند المالكية الذين أصلا لم يشترطوا اتحاد المكان بين الإمام والمأموم. الجواب: صلاتهن صحيحة عند الحنفية والمالكية لتواجدهن في بيت واحد ومعرفتهن بتنقلات الإمام. من شروط صحة الاقتداء أيضا نية الاقتداء، أن ينوي المأموم، وطبعا قلنا المأموم والمقتدي والمؤتم هي تسميات لمسمى واحد، شخص يريد أن يتابع الإمام نسميه مقتديا مأموما مؤتما. إذا يشترط في هذا المأموم أو الذي سميناه مؤتما أو مأموم مقتديا أن ينوي الاقتداء، فيقول حين نية الصلاة: نويت أن أصلي الظهر مؤتما أو مقتديا أو جماعة أو مأموما، أي صيغة من هذه تكفيه، ولا يشترط أن يتلفظ بها بل يمكن أن ينوي بقلبه، المهم أنه عندما يتابع الإمام أن تكون لديه نية الائتمام، نية الاقتداء جاهزة. فإذا دخل المسجد وصلى وراء شخص لم ينوي ولم يخطر في باله أن يقتدي وإنما تابعه في حركاته وفي أفعاله بدون أن ينوي الاقتداء، صلاته غير صحيحة. لكن فعلا هذا لا يحدث أخواتي إلا في حالة الشخص الذي يريد أن يعبس في صلاته، لكن كلنا عندما ندخل ونريد الاقتداء بإمام بشكل تلقائي بدون أن نقولها بالتلفظ، بشكل تلقائي في قلبنا نحن ننوي أن نقتدي بهذا الشخص الذي هو في واقع الأمر سيكون إماما لنا. من شروط صحة الاقتداء نية الاقتداء، يشترط لصحة اقتداء المصلي بالإمام أن ينوي الاقتداء. إذا لم ينوي المأموم الاقتداء وتابع الإمام في أفعال الصلاة بطلت صلاته، ذهب الحنابلة إلى صحتها ولكنه لا ينال ثواب الجماعة. متى تكون نية الاقتداء؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن نية الاقتداء تكون عند البدء بالصلاة، عند تكبيرة الإحرام. الشافعية والحنبلية والمالكية قالوا على المقتدي والمأموم أن ينوي الاقتداء عندما يبدأ بالإحرام بالصلاة، أو يقول في قلبه أو في لسانه: نويت أن أصلي فرض العصر جماعة، أو كما قلنا نويت أن أصلي مؤتما أو مأموما، كل هذه ألفاظ تصح. فإذا لم ينوي وتابع كما قلنا بطلت صلاته، ولكن هل يجوز له بعد أن نوى بالصلاة منفردا لم يكن هنالك أحد يمكن له أن يقتدي به، فنويت أن أصلي فرض الظهر وصلى بدأ بالصلاة، بعد أن نوى دخل أحدهم وبدأ بصلاة فرض الظهر، فأراد هذا الشخص الذي لم ينوي الائتمام ولم ينوي الجماعة أراد أن يقتدي بالشخص الذي أحرم بالصلاة بعده، هل يجوز له هذا؟ ذهب الشافعية وفي رواية عند الحنبلية أن نية الجماعة يمكن أن تكون بعد أن يحرم الشخص بالصلاة منفردا، فينوي في قلبه: نويت أن أقتدي في هذا الشخص، وتصح جماعته في هذه الحالة. وقت نية الاقتداء، اشترط الجمهور الحنبلية المالكية والحنفية أن تكون نية الاقتداء مرافقة لنية الصلاة. أجاز الشافعية ورواية عند الحنبلية للمصلي أن ينوي الاقتداء بعد الدخول في الصلاة. أمر آخر أحب هنا أن أتطرق إليه، في بعض الأحيان يدخل الشخص فيجد الإمام في الصلاة في الركعة الثالثة ينوي الاقتداء به ويصلي، ينتهي الإمام من صلاته وما يزال على المسبوق ما يزال عليه ركعتان عليه أن يتمهما، فيجد بجانبه شخصا مسبوقا آخر مثله لم يدرك الصلاة من أولها مع الإمام، فينوي هذا الشخص أن يقتدي بمن كان مأموما ولكن انتهت قدوته بشخص أمامه من المسبوقين، فيأتم به ويقتدي به يتابعه في أفعال الصلاة، هل هذا يجوز؟ يجوز عند الشافعية والحنبلية أن يقتدي المسبوق بغير إمامه بعد انتهاء الإمام من الصلاة. أحب هنا أيضا أن أعرض عليكم مسألتين وربما تتضح لكم ما ذكرناه من أحكام من خلال هاتين المسألتين. المسألة الأولى: ما حكم الصلوات التالية؟ امرأة تصلي فرض المغرب منفردة وهي في الركعة الأولى، فدخل ابنها الغرفة وبدأ يصلي فرض المغرب، فنوت الاقتداء به وتابعته في صلاته. في هذه الحالة هذه المرأة لم تنوي نية الاقتداء منذ أن أحرمت بالصلاة، نوت فرض الظهر منفردة، ثم دخل ابنها الغرفة وصلى الفرض، فنوت بعد أن أحرم ابنها أنها ستصلي جماعة، نوت في قلبها أنها تتابعه. ما حكم هذه الصلاة؟ الجواب: صلاتها صحيحة عند الشافعية والحنبلية. أما المسألة التالية التي سأعرضها عليكم فهي كالتالي: امرأة أدركت الإمام في الركعة الثانية، فلما انتهى الإمام من صلاته اقتدت في تكملة صلاتها بأحد المأمومين المسبوقين، فما حكم صلاتها؟ طبعا ذكرنا يجوز عند الشافعية وعند الحنبلية أن يقتدي المأموم بشخص آخر غير إمامه بعد أن ينتهي الإمام من صلاته، ولو كان هذا الشخص مسبوقا مثله. الجواب: صلاتها صحيحة عند الشافعية والحنبلية. ماذا عن بقية شروط الاقتداء؟ هذا ما سنراه أختي المشاهدة بعد فاصل قصير، فابقي معنا. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن شروط الاقتداء، شروط المقتدي حتى تصح قدوته بالإمام. وصلنا الآن إلى شروط الاقتداء: متابعة المأموم للإمام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وبناء على هذا، إذا نوى المصلي الاقتداء نوى أن يصلي جماعة مع الإمام، ثم بعد ذلك شاء وظهر له أن لا يتابع الإمام فأكمل صلاته منفردا، في هذه الحالة بطلت صلاته. لكن ماذا يفعل من كان لديه عذر وهو مضطر لأن يفارق الإمام؟ في بعض الأحيان هنالك مسألة مضطرة، هنالك ألجأته الضرورة، حصر بول أو غائط، أو هنالك من يستنجد به ويريد أن يفارق الإمام، ماذا يفعل وهو قد نوى الاقتداء، نوى صلاة الجماعة؟ في هذه الحالة هنالك مخرج له عند الشافعية والحنبلية: بإمكانه أن ينوي مفارقة الإمام، فيقول بقلبه: نويت مفارقة الإمام، ويكمل صلاته منفردا، فيسرع في صلاته ويتجوز فيها وصلاته صحيحة لم تبطل، رغم أنه قد نوى في بداية الصلاة الاقتداء بالإمام. استدلوا على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل الذي يشتكي معاذ بن جبل، معاذ بن جبل كان إماما وأطال بالصلاة، فهنالك رجل مستعجل لديه أمور يريد أن يقضيها، ففارق هذا الإمام معاذ، ثم ذهب إلى النبي، طبعا فارقه وأكمل صلاته منفردا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاتب معاذ على إطالته، ولم يقل لذلك الرجل: صلاتك غير صحيحة. وبناء على ذلك قالوا: يجوز للمرء أن يفارق الإمام، ينوي المفارقة ويكمل صلاته منفردا، إذا ولا تكره ولا يكره هذا إذا كان لديه عذر، إذا لم يكن لديه عذر فيكره له أن ينوي المفارقة. من شروط صحة الاقتداء: متابعة المأموم للإمام. المتابعة هي أن يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام. إذا تخلف المأموم عن متابعة إمامه بعد نية الاقتداء فأكمل صلاته منفردا بطلت صلاته. أجاز الشافعية والحنبلية للمأموم أن ينوي مفارقة الإمام ويكمل صلاته منفردا. مسألة: امرأة تصلي جماعة خلف الإمام، فطرأ لها أمر يقتضي الإسراع في الصلاة فأكملت صلاتها منفردة، ما حكم صلاتها؟ لعلكن عرفتن الجواب. طبعا صلاتها باطلة إلا إذا نوت مفارقة الإمام وقالت في قلبها دون اشترط التلفظ: نويت المفارقة، وأكملت صلاتها منفردة، فعندها تصح صلاتها عند الشافعية والحنبلية. الجواب: صلاتها باطلة إلا إذا نوت مفارقة الإمام عند الشافعية والحنبلية. أما بقي تفصيلات متابعة الإمام للمأموم، اختلف فيها الفقهاء في بعض التفصيلات. ما هي المتابعة الواجبة؟ متى تفسد صلاة المأموم إذا تأخر أو سبق إمامه ببعض الأركان؟ لذلك انتقيت هنا مذهب الشافعية لأخفف على السادة المشاهدين أو على أخواتي المشاهدات. عند الشافعية طبعا ذكرنا أن المتابعة هي أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا إني إمامكم فلا تسبقوني بركوع ولا بسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. بناء على هذا يجب على المأموم أن يتأخر فعله عن فعل إمامه. أما في الأركان القولية، يعني كركن القراءة، كركن قراءة التشهد، كركن قراءة أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والصلوات الإبراهيمية والتسبيح والتكبير، هذه يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فيها. ربما يسبقه بقراءة الفاتحة في الصلاة السرية، يسبقه في قراءة التشهد. نحن إذا نتحدث عن المتابعة وتأخر فعل المأموم عن فعل إمامه في حالة الأركان الفعلية التي يكون فيها فعل، كالركوع، كالسجود، كالقيام من التشهد، كالقيام والرفع من السجود، فهذه التي يجب أن يتأخر فيها فعل المأموم عن الإمام. في بعض الأحيان أرى بعض المأمومين يوافق فعلهم فعل الإمام بنفس الوقت، الإمام يركع وهو يركع معه المأموم، لا ينتظره حتى ينتهي من فعله. الصلاة في هذه الحالة صحيحة لكنها مكروهة، يعني يفوت عليه وينقص عليه من ثواب الجماعة. الأفضل للمأموم أن ينتظر حتى يبدأ الإمام بالركوع فيركع هو، ولا يتوافق الفعلان مع بعضهما. في بعض الأحيان المأموم يسبق إمامه بركن أو يتأخر عنه بركن، وهذا أراه على أرض الواقع. أحيانا قبل أن يركع الإمام يركع المأموم. إذا ركع أو سبقه أو تأخر عنه بركن، الإمام ركع وهو ما يزال واقف، رفع الإمام رأسه من الركوع هو الآن يركع. إذا لم يكن هنالك عذر فصلاته فيها فعله هذا مكروه، يفوت عليه من الثواب. أما إذا سبقه أو تأخر عنه بأكثر من ركن بدون عذر، الصلاة تبطل. لكن ماذا لو كان للمأموم عذر؟ أحيانا المأموم يعذر، كان بطيء القراءة والإمام ركع وما يزال هو يقرأ الفاتحة. أحيانا يكون في المسجد ولا يرى الإمام، في مكان آخر من المسجد، في غرفة متصلة أو في ما يسمى بسدة النساء، لا ترى الإمام، فالمكبر ينقطع، مكبر الصوت، انقطعت الكهرباء فلم يصلها الصوت، فلم تعد تدري بتحركات الإمام، فربما تسبقه أو تتأخر عنه. في هذه الحالة ذهب الشافعية إلى أن المأموم إذا سبق الإمام أو تأخر عنه بثلاثة أركان ففي هذه الحالة صلاته صحيحة، وعليه أن يسرع حتى يوافق ويتابع الإمام. مثلا كان في السجود، ما يزال في السجود الركعة الثانية، عندما رجع صوت الكهرباء ورجع إليها، عندما عادت الكهرباء ورجع إليها صوت المكبر، علمت أن الإمام الآن في قيام الركعة الثالثة، أو هي في الركعة الأولى والآن في سجود الركعة الأولى والآن الإمام في قيام الركعة الثانية. إذن سبقها بثلاثة أركان، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ عليها أن تسرع لتلحق بالإمام وصلاتها صحيحة بسبب وجود العذر. أما لو سبقها بأكثر من ثلاثة أركان، هي ما تزال ساجدة في الركعة الأولى والإمام صار ساجدا في الركعة الثانية، عندما عادت الكهرباء وعلمت بصوت التنقلات الإمام أدركت أنها فاتها أكثر من ثلاثة أركان، في هذه الحالة تعتبر كالمسبوقة، كما سبقها الإمام، تلغى هذه الركعة وتلحق إمامها مباشرة، وعندما ينتهي الإمام تقضي ما فاتها من هذه الركعة. مذهب الشافعية في كيفية متابعة المأموم للإمام: يجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة، يجوز للمأموم أن يسبق إمامه في أقوال الصلاة كقراءة القرآن والتسبيحات وقراءة التشهد والصلوات الإبراهيمية، يجوز للمأموم أن يقترن فعله بفعل إمامه من ركوع وسجود واعتدال وتسليم مع الكراهة. مقارنة المقتدي للإمام في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة، والواجب أن تكون بعده. في بعض الأحيان الإمام يقول الله أكبر والمقتدي معه في نفس اللحظة يقول الله أكبر، هذه المقارنة لفعل التكبيرة الإحرام تبطل الصلاة عند الشافعية، عند الحنفية الصلاة صحيحة، والواجب على المقتدي أن ينتظر ريثما يقول الإمام الله أكبر فيقول بعده الله أكبر. التسليم قبل الإمام يبطل الصلاة إن كان عمدا، وإن كان سهوا عاد إلى صلاته ثم سلم مع الإمام. في بعض الأحيان قد يسلم الإنسان سهوا أو خطأ، لم يعد يصله صوت المكبر، ظن أن الإمام سلم فسلم ثم عاد فعلم أن الإمام لم يسلم بعد، أو سهوا كان شاردا فسلم قبل الإمام. عليه في هذه الحالة حتى تصح القدوة أن يعود إلى الصلاة مباشرة ثم يسلم مع الإمام، وليس عليه سجود سهو في هذه الحالة. يحرم على المأموم أن يسبق إمامه أو يتأخر عنه بركن فعلي كالركوع والسجود بدون عذر، ويفوت هذا ثواب الجماعة. لا تبطل صلاة من سبق إمامه أو تأخر عنه بركن واحد أو ركنين أو ثلاثة أركان إذا فعل ذلك لعذر. من الأعذار المقبولة الجهل بحركات الإمام وإسراع الإمام بالقراءة. الجهل بحركات الإمام كما ذكرنا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ومن الأعذار أيضا بطء قراءة الإمام وبطء قراءة المأموم وإسراع الإمام بالقراءة، فربما يسبقه بالركوع والمأموم ما يزال يكمل قراءة الفاتحة، فهذا يمكن له أن يتأخر عن متابعة الإمام بركن أو ركنين بدون إثم وبدون كراهية إن شاء الله تعالى. من الأعذار أيضا الخطأ بين سجود التلاوة والركوع، في بعض الأحيان يقرأ الإمام آية فيها سجدة التلاوة فيسجد، فيظن من لا يرى الإمام أنه قال الله أكبر من أجل الركوع فيركع، ثم يتبين له فيعود لمتابعة إمامه، في هذه الحالة أيضا تأخره عن إمامه بسبب عذر مقبول لا حرج عليه ولا كراهة في فعله. مسألة: امرأة تصلي جماعة في المسجد ولا ترى الإمام بل تسمع صوته عن طريق المكبر، فانقطع التيار الكهربائي ولم تعد تعلم تحركات الإمام، فلما عاد التيار وجدت الإمام في قيام الركعة الرابعة وهي ما تزال في السجود الأول من الركعة الثالثة، فما حكم صلاتها؟ لعلكن عرفتن الجواب. طبعا صلاتها صحيحة، تخلفت بثلاثة أركان وعليها أن تسرع برفع من السجود ثم السجود الثاني ثم الرفع منه لتدرك الإمام في الركعة الرابعة. الجواب: صلاتها صحيحة لأنها تخلفت عن الإمام ثلاثة أركان بعذر، وعليها أن تسرع في فعل ما فاتها من أركان ثم تتابع الإمام. مسألة أخرى: ماذا تفعل تلك المرأة لو كانت في سجود الركعة الثالثة والإمام في سجود الركعة الرابعة؟ إذن نفس المسألة، انقطع التيار الكهربائي ولكن عندما عاد علمت أن الإمام أنه قد فاتها عن متابعة الإمام أكثر من ثلاثة أركان، هي ما تزال في سجود الركعة الثالثة وهو في سجود الركعة الرابعة، فاتها الرفع من السجود ثم السجود الثاني ثم الرفع من السجود الثاني ثم القيام ثم الركوع، في هذه الحالة ماذا تفعل؟ الجواب: حكمها حكم المسبوق لأنه فاتها أكثر من ثلاثة أركان، وعليها أن تتابع الإمام فورا ثم تقضي الركعة التي فاتتها بعد انتهاء الإمام من صلاته. كانت هذه أخواتي حلقتنا لهذا اليوم، لم ننتهي بعد من الحديث عن صلاة الجماعة ولكن تداركنا الوقت، سأكمل هذا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.